بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، نفعنا الله بكم وبه وبسائر علوم الصالحين لا ينقال. فصل في صفات المؤذن وغير ذلك. تقدم أول الباب استحباب كون المؤذن محتسبا، وكان عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه
إلي
آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقال رجل مرة لابن عمر رضي الله عنهما إني لا أحبك في الله، فقال ابن عمر إني لا أبغضك في الله، فقال لماذا؟ قال لأنك تسأل عن أذانك أجرا. وكان عثمان رضي الله عنه يرزق المؤذنين من بيت المال، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا أبا محذورة حين فرغ من الأذان فأعطاه صرة فيها شيء من الفضة وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا، وكان رضي الله عنه مؤذنا بالبحرين، وكان قد اشترط عليه إمامه أن لا يسبقه بآمين. وسيأتي في باب الإمامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر النساء باتخاذ المؤذن يؤذن لهن، وكانت عائشة رضي الله عنها تؤذن النساء وتأمهن وتنهى عن أذان المرأة للرجال. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم. وكان جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الإمام مؤذنا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أذن فهو أحق بالإقامة، وفي رواية من أذن فهو يقيم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لا تقوموا للصلاة حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة. وكان وائل بن حجر رضي الله عنه يقول حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر قائم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يؤذن على راحلته، وكذلك بلال رضي الله عنه، وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كثيرا ما يؤذن ويقيم وهو جالس، وكان عطاء رضي الله عنه يكره أن يؤذن قاعدا إلا من عذر، وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في الكلام في أثناء الأذان بما للناس فيه مصلحة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر المؤذن أن يقول في يوم المطر ألا صلوا في الرحال. وقال نعيم بن النحام رضي الله عنه كنت مع امرأتي في مرطبا في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعته قلت لو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. وكان سليمان بن صرد رضي الله عنه يؤذن بالعسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره الكلام في الأذان ويقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المؤذن أن يقول في أيام المطر أو البرد ألا صلوا في رحالكم إلا بعد الأذان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤذنون لأنفسهم إذا صلى أحدهم في فلاة منفردا، كما تقدم في حديث مالك بن أبي صعصع رضي الله عنه.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد من علوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان حبيبه وصفوته خير بريته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله صفوته من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر سيدنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل بعض صفات المؤذن وما تعلق بذلك، فابتدأ بذكر ما سبق معنا في الأحاديث من احتساب المؤذن، أي عدم أخذ مقابل الأذان لأجرة ولا لمكافأة في شيء من شؤون الدنيا، أن يكون مؤذنا محتسبا لله تبارك وتعالى. وقد تعددت الرواية في قوله أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وجاء عن عثمان بن أبي العاص وجاء عن غيره، وأن ذلك من آخر ما عهد إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية أن صلي بأضعف بصلاة أضعف القوم، واتخذ على الأذان واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. فهو وإن كان جائز ولبعض أهل العلم فيه كلام، فقد عده ابن عمر لمن تعلق قلبه بالمادة والفانيات وصار لا يؤذن إلا بمقابل مادي، جعله سببا مجوزا لبغضه في الله تبارك وتعالى، أو أنه أراد زجر ذلك الرجل عن وصفه هذا حتى صار يحب الأذان من أجل الله تعالى بلا أخذ مقابل. يقول قال رجل مرة لابن عمر إني لا أحبك في الله، قال له ابن عمر إني لا أبغضك في الله، قال لماذا؟ قال لأنك تسأل على أذانك أجرا، قاعد تتشوف للمادة فتأذن دعوة إلى الله تعالى وإعلان بالصلاة وتقول أتوب مقابل فلوس، قال نبغضك في الله أي لفعلك هذا، فإنما أراد تنبيهه وتوجيهه حتى يخرج من هذه المسألة. وكان رضي الله عنه يرزق المؤذنين، وكان عثمان عندكم، أن عثمان رضي الله عنه يرزق المؤذنين من بيت المال، وذلك جائز، واستدل بما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي محذورة أبا محذورة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا محذورة حين فرغ من الأذان فأعطاه صرة فيها شيء من الفضة. فهذا من صفات المؤذن أن يكون محتسبا. ومر أيضا معنا أنه من واظب على الأذان محتسبا في الصلوات الخمس 7 سنين لم تأكل جسده الأرض، صار من الذين لا تأكل أرض أجسادهم. فأول شرط في المؤذن أن يكون مسلما معلوم، فإذا أذن غير المسلم لا يعتد بأذانه باتفاق، ولكن هل يحكم بإسلامه؟ لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله، فهل يحكم بإسلامه أم لا؟ قال نعم يحكم بإسلامه، ولكن يحتاج الحين بعد الإسلام يرجع الأذان من أوله، أما الأذان ما يعتد به لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه. قالوا إلا أن يكون من فرقة من النصارى يعتقدون أن محمد مرسل إلى العرب وحدهم، فهذا ما يحكم بإسلامه بمجرد الأذان، حتى يقول أشهد أن محمد رسول الله إلى جميع الناس إلى جميع الخلق، يحكم حينئذ بإسلامه. فهذا الشرط الأول، وكذلك الشرط الثاني الذكورة، الواجب أن يكون المؤذن ذكر ما تؤذن الأنثى، لأن يراد بالأذان رفع الصوت والإعلام، وذلك غير لائق بالمرأة، فلا يصح أذان المرأة وأن رفع صوتها قد يوقع في الفتنة، فلا يعتد بأذانها. ولكن قال الحنفية الذكور في الأذان من السنن، وأن أذان المرأة مكروه. ويقول أبو حنيفة لو أذنت استحب إعادة الأذان من قبل الرجل يعيد الأذان. وقال بعض أهل العلم والفقه إنها تؤذن للنساء إذا كان النساء خلص، ولا يسمع صوت ولا ترفع صوته بحيث لا يسمعها رجل أجنبي، وعليه يحمل ما جاء عن السيدة عائشة تؤذن للنساء وتأمهن. يقول وكان فهذا الشر ثاني العقل، فما يصح أذان مجنون ولا سكران ونحوه من غير شك. وجاء عند بعض الحنفية أن ذلك مكروه أذان غير العاقل. كذلك اختلفوا في الصبي المميز فيصح أذانه عند الحنفية والشافعية وإحدى روايتي الإمام أحمد، وكذلك عند المالكية إذا كان الصبي تحت نظر بالغ عدل يعرف يعلم الوقت دخول الوقت والقيام بالأذان. فأما غير المميز صبي غير مميز فلا يصح أذانه باتفاق لأنه لا يعتد به. طيب كذلك يستحب للمؤذن أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ما يصلي بلا وضوء، ما يؤذن بلا وضوء. وعندنا يقول كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا، فتلك سنة متأكدة على المؤذن أن لا يؤذن إلا على وضوء. قال الشافعي يكره الأذان بغير وضوء والإقامة أشد كراهة، فيكون طاهر من الحدث الأصغر والأكبر لا يؤذن إلا متوضي. وينبغي أن يكون المؤذن عدلا لأنه أمين على المواقيت، وكان أيضا يطلعون في المناير فيكون أمين على النظر إلى بيوت الناس. وإن صح أذان الفاسق مع الكراهة، لكن في وجه عند الحنابلة أن الفاسق ما يعتد بأذانه ويعتبر لا شيء. قالوا لأنه لا يقبل خبره، وهذا خبر الأذان خبر يخبر عنه وقت الصلاة، وهذا فاسق ما يقبل خبره. وفي الوجه الثاني عندهم مثل الجمهور أنه يصح مع الكراهة. في الوجه الثاني قال لأنه تصح إمامته، صارت يصح إمام بنصرات ما دام يصح يقع إمام، صلوا خلف كل بر وفاجر فيصح أن يكون مؤذن كما عليه الجمهور. كذلك أن يكون صيطا يعني يبلغ صوته مدى أطول. حسن الصوت قال النبي سيدنا عبد الله بن زيد قم فألقيه على بلال فألقي عليه ما رأيته فإنه أندى صوتا منك. وكان يقول لا يؤذن مؤذن متوضئا، وكان يعني مؤذنا بالبحرين، كان قد اشترط عليه إمامه ألا يسبقه بآمين. قال سيأتي في باب الإمام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء باتخاذ المؤذن يؤذن لهن رجل، وعلى القول بأن المرأة تؤذن لجماعة النساء من دون رفع صوت. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تؤذن للنساء وتأمهن، فحمله الجمهور على أنها الإقامة، أرادوا بالأذان الإقامة تقيم الصلاة، أن هي عن أذان المرأة للرجال. ويستحب أن يكون المؤذن صيتا يعني حسن الصوت، وأن يجعل إصبعيه في أذنيه حال الأذان، لما روي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك لأنه أرفع لصوتك. كما يستحب أن يؤذن قائما قم فأذن، يقول صلى الله عليه وسلم قم فأذن يؤذن قائم، لأن أذن وهو جالس إذا أذن وهو جالس وهو قادر على القيام فذلك مكروه. نعم، يستحب أن يكون عالما بأوقات الصلاة ليتحراها، وصاروا ينشرون لهم جداول الآن مع توفر الساعات. يستحب أن يكون المؤذن هو المقيم في الحديث، لما خرج مرة أظن يريد أن يصلي في شيء من أسفاره أراد بلال أن يقيم، فقال منا خاص وداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، وذلك أنه أذن واحد قبله وبعدين خرج النبي أراد سيدنا بلال يقيم الصلاة، قاله النبي لا هذا أذن خلوه يقيم الصلاة. فالمستحب أن يكون المقيم للصلاة هو المؤذن نفسه، إن أخا صدا قد أذن ومن أذن فهو يقيم. نعم، ثم يقول وكان ابن مسعود يقول ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، والجمهور أنه لا كراهة في أذان الأعمى، فإن ابن مكتوم كان أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا أعمى. وكان جابر رضي الله عنه يقول نهى صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام مؤذنا، أن يجمع بين الأذان والإقامة إمامه يتولها كلها. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. يقول من أذن فهو أحق بالإمامة، ومنها أن يكون الإمام مؤذن، واختلفوا في ذلك، فقيل لا كراهة وقيل يكره أن يجمع بين الثلاثة الأذان والإقامة والإمامة، وأما اثنين فلا، وحتى في الثلاثة يختلف في ذلك هل يكره أو لا يكره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من أذن فهو أحق بالإقامة، فمن أذن فهو يقيم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لا تقوموا للصلاة حتى يقول مؤذن قد قامت الصلاة، فاختلفوا في وقت قيام الناس للصلاة، فعند بعض الأئمة من أول الإقامة، وعند بعضهم من عند قول قد قامت الصلاة، وعند الشافعية لا يقومون حتى يفرغ من الإقامة، إذا كمل الإقامة يقومون، وهذا لمن كان جالسا في محل الصلاة، أما من كان في محل بعيد فينبغي أن يمشي قبل انقضاء الإقامة من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فأما من كان في نفس المكان اللي بيصلي فيه فينبغي يبقى جالس حتى ينقضي الصلاة فيؤمهم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا إذا أقام بلال الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وكان إذا كان في الممر بين حجرته والمسجد يؤذن سيدنا بلال، وعند فراغه يدخل إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. ففيه الدليل لمن استحب أن لا يقوم المأمومون إلا عند فراغ الإمام من الإقامة. إذن فالمسألة واسعة وذات اجتهاد، أن يقوموا من أول الإقامة أو في وسطها عند قول قد قامت الصلاة، أو بعد فراغ المقيم من الإقامة. وكان وائل بن حجر رضي الله عنه يقول حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو ظاهر قائم، طاهر وهو طاهر قائم. فذكر سنية الطهارة وسنية القيام في الأذان. كان ابن عمر الله يؤذن على رحلته أي في السفر، وكذا بلال رضي الله عنه. أما إذا كانت تمشي فلأجل أن يتسع مجال الشهادة له، وكلما مشى بقعة شهدت له من أول ما أذن إلى آخر ما أذنه في بقعة ثانية بعيدة ليعمها الشهادة له أنه أذن. وهكذا يعني إذا كان في سفر أحيانا إذا يغتنم الفرصة لحب محمد الهدار يفتح الزجاج حق السيارة يأذن وهي تمشي ويقول يستغرق مدى الأذان مدى طويل فيغفر المأذن مدى سودة ثم يمر على أحجار كثير وأشجار وجبال كثير وأشجار وجبال كلها تشهد له في يوم القيامة بالأذان الله أكبر. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كثيرا ما يؤذن ويقيم وهو جالس، وفي ذلك الرخصة والجواز. كان عطاء أن يكره أن يؤذن قاعدا إلا من عذر، جاء عن أم ورقة بنت نوفل قالت لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا قالت له قلت له يا رسول الله إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعله يرزقني شهادة، قال قري في بيتك فالله عز وجل يرزقك الشهادة. فكانوا يسمونها شهيدة وهي حية عندهم. النبي قال له يرزقك شهادة. وكانت قد قرأت القرآن فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. كانت دبرت غلام لها وجارية فقام إليها بالليل غماها بقطيفة، استعجل أنها علقت عتقهم بموتها فبغوها تموت مطاعت تموت في جوها غماها بقطيفة حوت بلادي حتى مادت وذهب أشرد. أصبح عمر فقام في الناس قال من عنده من هذين علم أو من رأهما فليجي بهما، فأمر بهما فصلب، فكان أول مصلوب بالمدينة قصاص لهم. وهكذا يقول عبد الرحمن بن خلاد وأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا فقال قري في بيتك لما قالت إذن لي أخرج معك لعله يرزقك، قال قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، فتجي الشهادة عندك في البيت. فجاءوا غموها وأطوها وقتلوها حقها المدبرين دول الأمة والغلام وماتت شهيدة وسط الدار رضي الله عنها. ولكن كانوا الصحابة يسمونها الشهيدة الشهيدة وعدها حية اللي قالهم بقول النبي فإن الله عز وجل سيرزقك الشهادة. وعلمت أنه يقول جمهور الفقهاء أن أذان الأعمى جائز سواء، ويقول الحنفية أذان البصير أفضل إلا إذا كان معه بصير يعلم الأوقات لا. وهكذا يقول المالكية يجوز أذان الأعمى إن كان تابعا لغيره في أذانه أو قلد ثقة في دخول الوقت. يقول الشافعية يكره أن يكون المؤذن أعمى ربما غلط في الوقت، فإن كان معه بصير لم يكره. وابن مكتوم يقول كان يؤذن مع بلال. هكذا يقول الحنابلة يستحب أن يكون المؤذن بصيرا. وجاء عند الحنفية أن الأفضل كون المؤذن هو الإمام هو المؤذن، وقال جماعة من الشافعية وغيرهم أن يكره أن يكون الإمام هو المؤذن ما ذكره الجويني والبغوي، وقالوا هذا الحديث الذي رواه لنا نهى سؤال من يكون الإمام مؤذنا ولكنه سند ضعيف بمرة. ويقول أبو علي الطبري الأفضل أن يجمع الرجل بين الأذان والإمامة ليحوز الفضيلتين، يقول بهذا قطع صاحب الحاوي وهو الأصح، وأنه لا يثبت في الجمع بينهما نهي. وعلى ذلك كان الحبيب عبد الرحمن المشهور مفتي حضرموت في زمنه، وكان استمر في 20 سنة يأذن يقيم ويقوم بالناس في مسجد الشيخ علي. أما الإقامة فالمؤذن أولى بها سواء. قد سمعنا حتى جاء عن الحارث السدائي هذا قال بعث الله وسلم بلالي لا حاجة له فأمرني أن أذن قال أذن فأذن الحارث السدائي قال فأذنت فجاء بلال وأراد أن يقيم فنهاه عن ذلك وقال إن أخا سدى هو الذي أذن ومن أذن فهو الذي يقيم وإن كان يجوز أن يقيم الصلاة غير المؤذن نعم لكن الأفضل كون المؤذن هو المقيم. رزقنا الله الإقامة للصلاة وأداء الوجه الأحب إليه تعالى في علاه وحسن متابعة حبيبه ومصطفاه وأحيا فينا سننه الكريمة وثبتنا على صراطه المستقيم ومناهجه القويمة واجعلنا من خواص أهل القلوب السليمة مسلولة السخيمة ونظر إلى أمتي نظرة تزيل العنا عنا وتدنى المنى منا وكل هنا نعطاه في كل حين مع الصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدارين وعلى كل نية صالحة حضرة النبي اللهم صل على
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.